الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله بجميع محامده كلها حمدا دائما دائما أبدا لا ينقطع سرمدا على أعظم النعم علينا وأسبغها وأشرفها عليا وآل علي صلوات الله عليه أجمعين، والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وملاذنا في الدنيا والآخرة وموئلنا حين الشدائد، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم ومن لم يرضى بلعن أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في الجمعة الماضية وصل بنا الكلام إلى الرواية التي يرويها زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، قبل أن يقوم بالأمر الظاهر، وإلا فقيمومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثابتة على كل الكائنات. وبينت فيما سلف أن هذا العنوان عنوان قائم يطلق على المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بنحو عام، يطلق على رسول الله، يطلق على الأمير صلوات الله عليه، وهكذا على أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بنحو عام، لأنهم كل منهم قائم بالأمر، قائم بالأمر في ظواهر الأمور، وقائم بالأمر في بواطن الأمور صلوات الله عليهم أجمعين. لكن هذا الاسم خص بالإمام صلوات الله عليه باعتبار أن قيامه بالأمر يكون بشكل أوضح، بشكل أظهر من قيام الأئمة بالأمر، لأن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين قاموا بالأمر ظاهرا فمنعوه الناس، منعوا عن القيام بالأمر ظاهرا، أما قيام الإمام بالأمر باطنا فولايته المطلقة قائمة على كل نفس، على كل ذرة، على كل حجيرة وخلية في هذا الكوكب. هذا من جهة القيام الباطن، هذا ثابت للأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا من مقاماتهم الذاتية. يعني لا يمكن أن نتصور المعصوم صلوات الله عليه بدون مقام القيامة الباطنية، أنه هو القائم كما يعبر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وهو العارف بإمام زمانه حقا وحقيقة. لا كل من يدعي المعرفة، ذكر ذلك في كتابه الشريف مصباح الهداية عند الحديث عن الأمير صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن الأمير بالنتيجة حديث عن كل الأئمة. قال: وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه القيومية المطلقة، والمقصود من القيومية الولاية والسلطة على الأشياء، والمقصود منها تربية الإمام للأشياء، والمقصود منها نزول الفيض على الأشياء بواسطة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر ما تعنيه القيومية، وليس الحديث لبحث هذا المعنى. فالقيومية ثابتة للأئمة في معنى القيومية الباطنية، معنى القيام الباطني، ولا يمكن أن يتجرد هذا المقام وهذه الصفة عن الإمام، لأن الذاتي لا يتجرد، الأمور الذاتية لا يمكن أن تتجرد، هذه من الذاتيات. والذي درس المنطقة منكم يعرف الفارق بين معنى الذاتي ومعنى العربي. الذاتي لا يمكن أن ينفصل، العربي يمكن أن ينفصل. الآن مثلا من درس منكم المنطق، وأكثر الأخوة من طلبة العلم، معنى الناطقية الموجود في الإنسان معنى ذاتي كما تدرسونه في علم المنطق. الناطقية في الإنسان معنى ذاتي، يمكن أن يتصور الإنسان بدون الناطقية؟ لا يمكن، لأننا إذا تصورنا الإنسان بدون الناطقية أصلا لا يمكن أن يكون إنسانا حينئذ. وإنما الناطقية هي الميزة الموجودة في الإنسان التي ميزته عن سائر الحيوانات الأخرى، كما مثلا تقول للحصان: الحصان حيوان صاهر، الإنسان حيوان ناطق. تقول للغراب: الغراب حيوان ناعب، نعيب الغراب. هنا المقصود من الناعبية والصاهرية والباغمية في الغزال، وهكذا سائر الأوصاف الأخرى، ليس المقصود منها الأصوات، وإن كان هناك من المناطق من قال المقصود من الأصوات، لكن بالنتيجة المقصود منها بشكل إجمالي الميزة التي تميز هذا الإنسان عن غيره. فالناطقية لا يمكن أن تجرد من الإنسان، لأنه إذا تجردت الناطقية من الإنسان حينئذ ينقلب الإنسان إلى إما إلى حيوان، إما إلى نبات، إلى شيء آخر، لأنه الناطقية هي التي جعلت منه إنسانا، هذه الخاصية هي التي جعلت منه إنسانا، هذا الذات. أما المرض عندما يتمرض الإنسان، أو حتى لون البشر، لون البشر يمكن أن يتغير بسبب مرض، بسبب تبدل الأجواء، بسبب بعض الطعومة ممكن أن يتغير النتيجة بسبب لون البشر. لون البشر ليس هو ذاتية للإنسان، لون البشر عرض. المرض الذي يطرح على الإنسان، المرض الذي يطرح عرض، الضحك الذي يضحك بالإنسان. لو فرضنا أن إنسانا لا يضحك، ليس عنده القابلية على الضحك، النتيجة الضحك مرده إلى الطحال، والإنسان لو رفع الطحال من بدنه حينئذ هذه القهقهة ما تحدث عنده، مرد القهقهة إلى الطحال في البدن الإنسان. لو رفع الطحال من البدن على يده، الضحكية في الإنسان، الضحك في الإنسان يمكن أن يرفع من الإنسان ويبقى لأنه عارف. هذه عوارض بإصطلاح الفلاسفة، بإصطلاح المناطق، بالنتيجة العوارض أيضا لا مرض. لكن بالنتيجة مقصود كلامي، وأنا ما أريد أن أدخل في بحث منطقي والوقت ما يكفي، الخلاصة هذا أنه الشيء عندما يقال له ذات ما يمكن أن ينفصل، العرض يمكن أن يجد، العرض يمكن أن يجد، يمكن أن ينفصل. ف فلما أقول أن السلطة لأهل البيت القيومية على الأشياء مقام ذاتي، يعني لا يمكن أن نتصور الإمام عليه السلام بدون هذا المقام. أما الثلاثة الدنيوية، يعني كون الإمام حاكما بين الناس، هذا ليس هو مقام ذاتي. والغريب أنه الآن التصور الشائع أن الإمام المعصوم كأنه من أفضل مراتبه أن يكون حاكما. هذا مقام عرضي، لو كان من مقامات أهل البيت لأصبح مقاما ذاتيا ولا يمكن أن يجرد عن أهل البيت، وإلا في الواقع الدنيا يجرد هذا المقام عن أهل البيت. ولذلك أمير المؤمنين ماذا كان يقول لابن عباس بعد أن جاءوا من الجمل، من واقعة الجمل، في طريقهم إلى الكوفة؟ كان الإمام يخطف شسع نعله الذي كان من الخوص، شسع نعله وكان من الخوص، وما قيمة الخوص، وكان الإمام يخصفه لأنه مزق. الإمام يقول لابن عباس هذه ثلاثتكم وعمرتكم، هذا الشسع التي بيدي أفضل عندنا. لا يمكن أن يقول الإمام صلوات ما لم أقم حقا وأحفظ باطلا. الإمام لا يمكن أن يقول لمقام ذاتي يصفه هذا. ولذلك ما تجد الناس من نصوص أهل البيت الأئمة يستصدرون مقام ولا يعلم التكوين، أما المقام الدنيوي لا، الأئمة يستصدرونه لأنه ليس من مقاماتهم الذاتية. والغريب الآن الفهم الشائع عن أهل البيت، الإمام هو فقط قائد سياسي هكذا فهمه، بينما هذا ليس من مقاماتهم الذاتية، هذا مقام عرضي، وإنما يتصدى له الإمام عليه السلام لحاجة الخلق إلى ذلك. الخلق يحتاج للإمام في أن يتصدى لهذا، وإلا الإمام فوق هذه الأمور. فهذا مقام عرضي للإمام صلوات الله عليه. عن هذا البحث في هذه القضية في بيان هذا مقام ذاتي وهذا مقام عرضي ليس في خمس دقائق يمكن أن أبحثه بهذه السهولة وبهذه السرعة. هذا مطلب موسع، وربما في الأيام الماضية في المحاضرات السابقة في السنين الماضية في الأيام السابقة تحدثت عن مثل هذه المسائل بشكل أكثر تفصيل، لكن هذا بالجملة بنتيجة هذه فائدة لا بأس بالإشارة إليها. وأفضل العمل في يوم الجمعة، أفضل العمل ما هو؟ أفضل العمل في يوم الجمعة طلب العلم. إذا أردنا أن نرجع إلى رواياتنا الشريفة، أفضل عمل في يوم الجمعة طلب العلم، وأفضل علم يطلبه الإنسان نافع ينتفع به في دنياه وينتفع به في موته في آخرته، أفضل علم العلم بأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، العلم بشؤوناتهم، العلم بما يتعلق بأمورهم وخواصهم وصفاتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وبيان مقاماتهم المحمودة. لكن بالنتيجة المجلس لم يكن في أصله منعقد لبيان مثل هذه المطالب العلمية والتي تحتاج إلى بحث علمي موسع، لكن بالجملة في بعض الأحيان يعن لي أن أذكر بعض المطالب العلمية. ولذلك لما ورد هذا الاسم الشريف خطر ببالي أن أشير إلى هذه القضية، أن مسألة القائم اسم لكل الأئمة، وقيامة أهل البيت وقائمية أهل البيت بالنتيجة تارة في نحو الباطن تارة في نحو الظاهر، وأنت تخاطبهم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هكذا تخاطبهم في زيارة مؤمن بظاهركم وباطنكم، ما المراد؟ نتيجة معنى من معاني الباطنية ومن معاني الظاهرية في أهل البيت هو هذا المعنى، هذا قسم من معاني الظاهرية والباطنية في أهل البيت. هناك مقامات باطنية هناك مقامات ظاهرية، من جملة المقامات الباطنية هو قيومية أهل البيت الباطنية على الأشياء، هذه ثابتة في كل عصر وفي كل نصر في كل آن وأوان. إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، قبل أن يقوم بالأمر الظاهر، وأنا قلت قبل قليل إنما خص إمام زماننا بهذا اللقب بهذا الاسم لأن الإمام في مقام القيومية الظاهرية في عمله الظاهري يكون تأثيره في الأشياء الظاهرية في الحياة الدنيوية في سياسة العباد والبلاد أظهر من تأثير الأئمة الباقين، باعتبار أن الأئمة الباقين صلوات الله عليهم أجمعين ما تمكنوا أن يصلوا إلى هذا الآخر. لكن هذا لا يعني أنه يؤثر في مقام الإمام، لا، هذه أمور عرضية. الذي يؤثر في مقام الإنسان الأمر الذاتي، ولذلك هذا ما يؤثر على مقام الإنسان، وإنما الأمر. ولذلك الله ماذا يقول حتى في الحساب معنا؟ إن الله لا ينظر إلى أبدانكم، الأبدان أمور ظاهرية، لا ينظر إلى ثيابكم، ثياب أمور ظاهرية، لا ينظر إلى أقوالكم، الأقوال أيضا أمور ظاهرية، إنما ينظر إلى قلوبكم، لأن الذات في الإنسان واقعه باطنه، واقعه قلبي، هو هذا الذات في الإنسان. ما هذه الأمور الظاهرية لا تؤثر على مقام الإنسان. إن للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم، فقلت ولم؟ قال يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه. ذكرت احتمال أومأ بيده إلى بطنه، الإيماء كيف كانت ما مذكورة في الرواية. أومأ، قلت ربما أشار إلى بطانة ثيابه، ونحن بينا معنى الخوف. الخوف إنما خوف الإمام ليس على نفسه، وإنما خوفه على شيعته، فإلى البطانة، إلى بطانة ثيابه، باعتبار بطانة الرجل هي البطانة في أصلها ما هي؟ هو هذا الوجه الخلفي للثياب وبطانة الثياب. والبطانة أيضا في اللغة تعني خواص الرجل، أصحاب الرجل، محبو الرجل، بطانة الرجل، ووليجة الرجل أيضا تأتي بهذا المعنى. ولذلك في رواياتنا أنه قبل ظهور الإمام يتبرأ كل ذي وليجة من وليجته، وكل ذي بطانة من بطانته، معنى وارد في رواياتنا الشريفة. ربما أيضا يأتينا الحديث عن مثل هذه الروايات فيما يأتي إن شاء الله. فقلت أشار إلى باطن الثياب، ربما أشار إلى باطنه باعتبار الثياب قديما ما كان هكذا تزر بأزرار القباء خصوصا الذي يلبس، ربما أشار إلى باطن قبائه الشريف صلوات الله عليه، أشار إلى بطانة الرجل. وقلت أيضا وإن كان هذا بعيد في رواياتنا إن شيعتنا هكذا يموتون بالبطنة ويموتون بالسم أو القتل، هذا المعنى وارد، قلت ربما في هذه الإشارة. لكن الذي يظهر من تتبع الروايات الكثيرة في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في زمانهم الإشارة إلى البطن كانت معروفة إلى القتل، كما هذه الإشارة موجودة عندنا الآن أيضا، كانت موجودة هذه الإشارة، ستأتينا روايات وأشار إلى حلقه، الحلق وهذا ما تحت البطن بالنتيجة، ربما بالمعنى العام الدارج الحلق الفم، لا، في لغة العرب الحلق المقصود هذا الذي هو تحت الذقن، الذي يكون تحت اللحية، فأشار إلى حلقه يعني هكذا، يعني الذب. أيضا يظهر من خلال كلمات أهل البيت المتعددة، من خلال كلمات العربية، أنه كان في زمانهم هذه الإشارة مستعملة، الآن في زماننا مستعملة. نتيجة الإشارات لا يوجد هناك قانون ثابت لتقنينها، هذه تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأعراق، مثل ما الآن عندنا مثلا في بلادنا في العراق إشارات متعارفة في المجتمع تدل على معاني حسنة أو قبيحة، في مجتمعات أخرى هذه الإشارات تختلف، ربما إشارة عندنا تستحسن في مقام آخر تستقبح في مجتمع آخر. ففي الزمان كما يظهر من الروايات أنه الإشارة إلى الباطن يعني إشارة إلى القتل، إذا أشار إلى بطنه كأن يكون هكذا أو بإشارة أخرى، بالنتيجة الإيماء هو هكذا. وقال أومى في الروايات أنه أومى إلى بطنه أو أشار الإيماء هكذا والإشارة هكذا، فكان يفهم منها ربما وهذا يظهر من الرواية إشارة إلى القتل. على أي حال بالنتيجة فيها إشارة إلى معنى الخوف الذي بيناه فيما سلف. وأومأ بيده إلى بطنه ثم قال يا جرارة، هو المنتظر الإمام صلوات الله عليه، المنتظر إما المنتظر من قبل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين يتشوقون إلى يوم ولادته باعتبار الحديث في زمن الإمام الصادق، المنتظر من قبل أهل البيت، أو المنتظر من قبل أهل البيت وشيعتهم، أو لا المنتظر أصلا من قبل أعداء أهل البيت لأنهم كانوا يراقبون بيوت آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، يترقبون متى تكون الولادة ولادتهم. ولذلك في رواياتنا أن أم الإمام ما كانت تظهر عليها آثار الولادة إلى ليلة الولادة، إلى ليلة الولادة ما كانت آثار الولادة وآثار الحمل ظاهرة عليها. والمقصود احتمال من المنتظر لا الذي ينتظره شيعته يعني في زمن غيبته كحال الزمان الذي نحن فيه. يا جرارة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، هذه المسألة تحدثنا عنها مسألة الشك في ولادته لا أريد أن أتكلم. فمنهم من يقول مات أبوه بلا، وهذا قول من أقوال أبناء العامة، بل من مدعيات جعفر عم الإمام صلوات الله عليه، هو ادعى أن الإمام الحسن صلوات الله عليه ما كان عنده ولد وأن الإمام انتقلت إليه، من جملة مدعياته هي هذا المعنى مات أبوه. ومنهم من يقول حامل، وهذا قول مشهور لأبناء العامة، يقولون بمجيء الإمام الحج عليه السلام، ولكن يقولون أن الإمام يظهر في آخر الزمان، يولد فيه الزمن الذي يظهر فيه، يولد من بطن أمه، يعيش إلى عمر معين إلى 40 سنة، وبعد ذلك يحمل الراية للقتال. هذا الكلام مذكور في كتب العلماء. أما ذكرت أيضا البابية والبهائية من الفرق المنحرفة التي قالت أن المهدي ليس رجلا وإنما هو فكرة، وكل من يأتي بدين جديد هو هذا المهدي، يعني ليس للمهدي أوصاف معينة، وإنما أنكروا أن للإمام العسكري ولد، قالوا أن آخر إمام من أئمتنا المنصوص عليه هو الإمام العسكري عليه السلام، أما المهدي الذي يأتي بعد هذه فكرة بالنتيجة في أي شخص تتمثل في أي شخص في النتيجة، هذا معنى عام ليس معنى خاص، أن المهدي شخص مخلوق بعينه بأوصافه. ولذلك قالوا عن محمد علي الباب الميرزا محمد علي الباب في زمانه قالوا عنه والمهدي، قالوا عنه ملا حسين النوري في زمانه قالوا هو هذا المهدي، وعلى اي حد نتيجه من الفرق المنحرفه التي انكرت وجود الامام صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يقول حمد، ومنهم من يقول غاث، ونحن الذين نقول غاث، لكن يا ترى المقصود من الغائبية هنا لما نقول غائب، غائب بهذا المعنى الذي ننسبه إلى أي شخص، كما يغيب أحدنا عن أهله ويقال له غائب، نتيجة فعلا هذا غائب عن مكانه، غائب عن المحل الذي كان، أما الإمام غائب عن الأنظار، إلا هو شاهد، شاهد حتى على الأنظار، شاهد على الأجسام، شاهد على القلوب، نتيجة معنى أن نتصور أن الإمام غائب بمعنى غيب كما أغيب عن داري، الآن لستم في بيتي وأنتم الآن لستم في بيوتكم، الآن أنتم غائبون عن بيوتكم عن محالكم التي تقطنون فيها، يعني الإمام غائب هذه الغيبة، هذه هذا نقص يلحق بالإمام صلوات الله عليه، الإمام لم يكن غائبا كهذه الغيبة، نعم غائب عن أنظاره، أما هو شاهد، شاهد على أنظارنا، شاهد على قلوبنا، شاهد على أبداننا صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنين، بعض النسخ بسنتين، أيضا شرحناه تاريخ ولادته الشريف. وهو المنتظر، غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة، فعند ذلك يرتاب المبطلون. إن شاء الله معنى الامتحان ومعنى التمحين أتحدث عنه بشكل مفصل عندما يأتينا باب تمحين الشيعة، الآن ما أتحدث عن معنى الامتحان، سيأتينا في الجمعة القادمة إن شاء الله باب في تمحيص الشيعة وفي امتحانهم في زمن غيبته الشريفة صلوات الله عليه، نتحدث عن هذا المعنى في حينها إن شاء الله. غير أن الله يحب أن يمتحن قلوب الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. يا جرار، قال زرارة قلت يرتاب مبطلون من المبطلون من الشيعة، لأنه بعد الانتحار وإلا هو الشيعة حقيقة لا يوجد فيه مبطلون، لكن اسمهم من الشيعة، اسمهم من الشيعة محسوبون، تربوا في عوائل الشيعة، نشأوا في مجتمع شيعي، بالنتيجة عرفان يقال لهم شيعة، فعندما يحدث الامتحان حينئذ يرتاب المبطلون. المبطلون الارتياب والشك، والمبطلون الذين كانوا عرفا يقال لهم شيعة حينئذ يمحصون يمتحنون، وفي الامتحان يتبين من هو في دائرة اهل البيت ومن هو في خارج هذه الدائرة. قال زرارة قلت جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان، أي شيء أعمل؟ قال يا زرارة أي شيء أعمل تخلصا من الفتنة، أي شيء أعمل حتى أنجح في هذا الامتحان الذي يمتحن فيه الإنسان، حتى أفلح في هذا التمحيص الذي يمحص فيه المؤمن. والروايات واردة، روايات الشريفة أنه أنكم تكسرون تكسر الزجاج، وإن الزجاج يعود كما قال، الزجاج يمكن أن يصغر مرة ثانية، هذه مرحلة من مراحل الابتلاء نأتي على شرحها في حينها إن شاء الله. تكسرون تكسر الزجاج، وإن الزجاج لا يعود كما قال، الزجاج ممكن إذا كسرت الزجاجة يمكن أن تصهر أقسامها وتعاد تصب في قالب جديد. ثم يقول ولتكسرن تكسر الفخار، وإن الفخار لا يعود باعتبار الفخار طين وتفخر تحجر بعد الفخر، إذا كسر حينئذ لا يمكن، لو كان قبل أن يفخر نعم، إذا كسر ممكن أن يعجن مرة ثانية طينا ويصنع منه ما يراد أن يصنع، أما إذا صفر وتصخر هذا الطين حينئذ إذا كسرت الفخارة حينئذ لا يمكن ولتكسرن وإن الفخار لا يعود كما. ثم ماذا؟ قال ولتبلبلن بلبل. ثم ماذا؟ قال ولتغربلن غربة. ثم ماذا؟ قال ولتمححصن. ثم ماذا يا ابن رسول الله بعد التمحيص؟ قال تأتي الروايات تصف كما يكون عند أحدكم صبرة من طعام، صبرة يعني كوم من الطعام، صبرة من الطعام فوضعه في بيت يعني في غرفة، لفظة بيت أيضا تطلق على الغرفة، وضعه في بيت من داره في غرفة من داره، كان يكون في مخزن للطعام. يقول فنزل المطر فخر السقف عليه فخاس الحب، فجاء صاحب الطعام فأخرج الحب الذي خاص ومطر ومر، يقول حتى يبقى منكم ما لا يكون فيه أكل للآخر من تلك السفرة، حتى يبقى القليل القليل من هذا السفرة، حيبقى ذرات منتجرة ما لا يكون في أكل الآكل، يعني لا تبقى كمية كبيرة بحيث الإنسان يطمح في أن يطحنها مثلا كي يجعلها خفر. بالنتيجة هذا المعاني واردة في الرواية، أنا قلت ما أريد أن أتحدث عن معنى الامتحان والتمحيص، أكل الحديث إلى وقته إن شاء الله. جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل. قال يا زرارة متى أدركت ذلك الزمان فادعو بهذا الدعاء، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. هذا الدعاء ورد عن الناحية المقدسة، هذا الدعاء ورد عن الأئمة بشكل أكثر تفصيل، ومذكور في أدعية الغيبة في كتاب المفاتيح وغير كتاب المفاتيح الشريف مذكور بشكل مفصل، لكن الإمام يذكر هذا النص. هذا أيضا نص قائم لوحده، هذا دعاء أيضا قائم لوحده. أما الدعاء وارد عندنا عن أهل البيت أدعية مطولة أدعية مختصرة، في بعض الأحيان ربما مقام الإنسان ما يسمح بالتطويل فيكتفى بالدعاء المختصر، وفي بعض الأحيان مقام الإنسان يسمح بالتطويل. هذا تارة مقام الإنسان تارة لا، بعض الأحيان النفس الإنسانية مدبرة عن الدعاء، وهذه علاجات ناجعة من أهل البيت. الآن إذا أردنا أن نجري دراسة في أدعية أهل البيت ونريد أن نتابع الأدعية الواردة عن أهل البيت، أصلا ما توجد حالة نفسية في أي ظرف من ظروف الحياة إلا ووردت بخصوصها أدعية متعددة، وتلكم الأدعية مختلفة أيضا بحسب اعتقادات الناس بحسب مراتبهم العلمية والفكرية. الآن في حال المرض توجد عندنا أنحاء مختلفة من الأدعية، منها ما هو القصير، منها ما هو المتوسط، ومنها ما هو الطويل، وحتى هذه الأدعية طويلة متعددة في معانيها، وهذه الأدعية القصيرة متعددة. منها مثلا أدعية معناها الإجمالي شافٍ من المرض خلص، ومنها من الأدعية ما هو يشكر على المرض. نتيجة هذه مختلفة، هناك من الناس من لا يحتمل المرض، طبيعته، فكره، عقيدته، مبدأه، وضعه، مرتبته الفكرية العلمية، أدعية يضج الإنسان فيها كي يخلص من المرض، أدعية أخرى لا، الإنسان يشكر فيها على المرض فقط، يشكر فيها على المرض. أدعية أخرى يطلب الإنسان فيها الصبر، أدعية أخرى الصبر على المرض، أدعية أخرى يطلب فيها الإنسان أن يرزقه التسليم بقضاء كيف يقضي له الباب. من النتيجة هذه باختلاف مراتب الناس، الآن هو الآن بحث أدعية المرض إذا أردنا أن نكتب فيه يحتاج إلى كلام طويل، أدعية الرزق، أدعية الخوف من الظالم، أدعية الدين، أدعية الهم والغم، الحالات أما الحالات الأخروية، أما هذا في مقام الأدعية، أما في مقام المناجيات، المناجات مع الباري، المعاني تختلف. على أي حال يصل الآن الحديث في مقام أدعية أهل البيت، وإن كان هذا الباب مهموم متروك من قبل علماء أصلا لا يلتفتون إلى مسألة الأدعية ومسألة النصوص الواردة عن أهل البيت في هذه المعاني، ولذا تجد حتى العلماء في كثير يجهلون معاني الأدعية التي يقرأونها. لو تسألوا ما معنى هذا الدعاء يحتار في الإجابة عنها، أو يلملم لك من هنا ومن هنا كي يعطيك معنى يقنعك به. هذا ظاهرة واضحة، جرب هذا ظاهرة واضحة، جرب اسألوا العلماء. أنا عندما أقول العلماء ما يقال لهم عرف العلماء، وإلا هو العالم، العالم بعلوم أهل البيت المفروض هذه المعاني يكون متوجهة لها، لكن ما يقال لهم عرفا للآن، فرضوا على الناس أنهم ما يقال لهم عرفا بالنتيجة علماء، سألوهم في معاني هذه الأدعية، في معاني هذه الزيارات، النتيجة يقرؤونها وما يفهمون معناها. وغريب هنا إنسان يقرأ يعني يكذب على الله، يعني يكذب على الإمام، يقرأ ألفاظ ما يعلم ما هو معناه، يقرأ ألفاظ ما يعلم ما هو معناه، يقرؤون الزيارات بالنتيجة بعد أن يقرأ الزيارة إذا تسأل عن مسألة يذكرها وهي موجودة قبل قليل قرأها. على يقرأ ما نريد أن أضع يدي على الجراح لأكلمها، هذا مقام الحديث طويل الكلام كثير. فأدعية أهل البيت صلوات الله عليهم تارة تجد منها الدعاء المفصل المطول لنفس المقام، تارة تجد منها الدعاء المتوسط، وتارة تجد منها الدعاء القصير. هذه ملاحظ فيها أولا مشاغل الإنسان، المقام الذي يكون فيه الإنسان، تارة الإنسان قد يكون في مكان يستهزئ به لو قرأ الدعاء، بل ربما يستهزئ به حتى من قبل من يدعي أنه من أهل البيت. الآن هذا الدعاء دعاء الندبة، لا تستغرب، هذا كثير من العلماء يستهزئون به لأنه يعتبرونه لم يكن واردا عن الإمام عمس، كثير من العلماء يستهزئون به ولا يعتبرون استحبابية به شرعية،
بل يستشكلون من قراءة هذا الدعاء، يعتبرون هذا إذا اعتبرنا قراءة الدعاء الندبة في يوم الجمعة من المستحبات الشرعية لا يعتبرون هذا الأصل وقع، لا يجوز للإنسان أن يعتبر، لأن هذا الدعاء باعتبار كأنه الإنسان يشرع من جيبه، فلا يجوز للإنسان أن يشرع. يعني الإنسان هنا عندما يقول أنه يستحب قراءة في على نحو الشرعية استحباب شرعي، يستشكلون من ذلك، ولذلك قليل من العلماء يهتمون بهذا الدعاء، العوام يهتمون به، وهكذا في كثير من الأدعية والجهات، وهذه ظاهرة واضحة، إذا لم تكن تدري ففتش ترى، انتبه لما حدث. نتيجة المؤمن نظره لا بد أن يكون نظر اعتبار، لا هكذا يكون الإنسان كالبهيمة المربوطة همها علقها أو المرسل شغلها تقممها، لا بد أن يلتفت إلى ما حوله. في رواياتنا الإنسان إذا قام من مكانه يستحب له أن يلتفت، يعني يكون منتبها لئلا نسي شيء، إذا كان جالس في مكانه وقام يستحب له أن يلتفت إلى مكانه لئلا نسي شيء، إذا كان الإسلام وإذا كان أهل البيت يريدون من الإنسان النباهة إلى هذه الدرجة في الأمور الدنيوية العادية، فإذا الأمور الدينية كيف لابد أن يكون التنبه إليها، تحتاج إلى يقظة، تحتاج إلى تنبه شديد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الروايات تقول فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه، فلينظر الإنسان. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، إن شاء الله أنا ما كان في بالي أن أذكر كلام الإمام إلا جئتكم بالبيان الإمام المطبوع الذي نشر في وسائل الإعلام، يقول يحذر طلبة العلم وأكثر الحذار من طلبة العلم، يقول احذروا، هو عندما يحذر طلبة العلم يحذره هو التحذير كله من العلماء ومن الأساتذة ومن المراجع، البيان إن شاء الله الجمعة القادمة إذا تذكرت سأتي به، وربما الكثير منكم سبق، يقول احذروا إلى طلبة العلم، يحذر الطلبة احذروا من تلكم الأساعي الرقطاء الموجودة في الحوزة الناعمة الملمسة، احذروا من تلكم الأساعي الرقطاء، والأساعي الرقطاء تتلوى في أوساطها، احذروا من تلكم الأفاعي، واقع هو والواقع الحياة الذي نعيشه هو على أي حال. فأعود إلى كلامي أن الأدعية منها ما هو المطول، منها ما هو المتوسط في الطول، ومنها ما هو القصير، إما باختلاف مقامات الإنسان، مشاغل الإنسان كثيرة، هذا من جهة، أو لا المجتمع الذي يحيط حوله، المجتمع الذي يحيط حوله. ولذلك عندنا في رواياتنا إذا أردت أن تزور الحسين عليه السلام من بعيد ماذا تفعل؟ الرواية تقول فاصعد على سطح الدار ثم تلفت يمينا وشمالا لئلا يراك، لربما يستهزئ بك من يستهزئ، تلفت يمينا ثم توجه الى جهته وقل ثلاثا وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، وصلى الله عليك يا ابا عبد الله، ياتيك السلام من سيد الشهداء وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا صعدت الى سطح الدار تلفت يمينا على يحد، بالنتيجه مقامات الانسان، مشاغل الانسان، المجتمع الذي يعيش فيه الانسان، ولربما في بعض الحالات إقبال النفس وإدبارها، وإذا أدبرت النفس الإنسانية في رواياتنا الشريفة إذا أدبرت فلا تلف علينا إذا الإنسان إذا أدبرت نفسه، وإن كان ما شاء الله حياتنا كلها إدبار، هذه الروايات تقول إذا أدبرت، يعني هي مقبلة لكن ما شاء الله حياتنا كلها إدبار. الدعاء الشريف هنا يدعو بالمعرفة الثلاثية، عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك، وفي كل معرفة هناك توقف على شيء آخر، إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، إن لم تعرفني حجتك ماذا يقول؟ ضللت عن دينك، الضلال عن الدين في عدم معرفة الحجة. والمقصود من معرفة الحجة كما بيان ليس هو المعرفة بالاسم، هذه معرفة ساذجة، هذه معرفة ساذجة. أصلا أهل المعرفة يسمون المعرفة بالمعنى معرفة أطفالية. ليش المهم معرفة الاسم؟ نعم، لأنه من ظواهر الشريعة، من ضروريات ظواهر الشريعة، لابد للإنسان أن يعرف الاسم، أن يعرف النسب، أن يعرف التأريخ، أن يعرف الأمور التي تتعلق بالإمام بشكل إجمالي. لكن هذا لما أقول يجب عليه لا من وجوب الشرعي. الآن إذا أردت أن تسأل العلماء ما الذي يجب معرفته من المعرفة الظاهرية من الإمام، فقط اسمه، لا يحتاج أن تعرف سنة ولادة، هذا غير واجب عليك أن تعرف سنة ولادة، غير واجب عليك أن تعرف من أي سنة بدأت الغيبة الصغرى وإلى أي سنة انتهت، غير واجب عليك أن تعرف النواب الأربعة، لأنه ليس في زمانه، انتهى زمانه. نعم الشيعة في زمانهم يجب عليك أن يعرف، غير واجب عليك أن تعرف زمن الغيبة، غير واجب عليك أن تعرف علائم الظهور، لا يجب عليك أن تعرف الأوصاف الشخصية للإمام، فقط الواجب أن تعرف اسمه. إذن هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في معرفة الإمام وأن عدم معرفة الإمام يؤدي إلى الضلال. واقعا يا الأمور إذا عرفت اسمه أو علائم الظهور أو أوصافه ماذا تغني الإسلام؟ هذه ما تنفع الإنسان أصلاً. لربما الآن تجد من علماء عامة من اطلع على كتب الشيعة الإمامية ويعرف هذه الأمور ذكروها في كتبهم، لكن هذا يعني يغني الإنسان؟ المعرفة هنا المعرفة القلبية والتي تحدثنا عنها فيما سبق. المعرفة هنا المعرفة القلبية، المعرفة أنه إن لم أعرف حجتك ضللت عن ديني، الخروج عن الدين والمروق عن الدين في عدم معرفة الحجة صلوات الله وسلامه، لا بالاسم. المعرفة الواقعية مع الإمام، الارتباط القلبي بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، والمقصود من المعرفة هذه، وإلا ليس المعرفة بالاسم أو المعرفة بالأوصاف البدنية، هذا غير واجب على الإنسان أن يعلم بها، هذا من كمالات العلمية بنتيجة الإنسان. أما الواجب على الإنسان أن يعرف ما هو الإمام، وعندما أقول ما هو الإمام الإنسان لا يتمكن من أن يدرك حقيقته، لكن بالنتيجة الإنسان يدرك بالقدر الذي يمتلكه من قدرة التفكير، القدر الذي يمتلكه من قدرة الاعتقاد، القدر الذي يتمكن أن يحصل بالقابليات التي أودعها الله في الإنسان. فيجب على الإنسان أن يعرف إمامه. أما كيف يجب على الإنسان أن يعرفه؟ لأن معرفة الإمام هي الحد الفاصل بين الضلالة والهدى، فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك. إذن الحد الفاصل بين الضلالة والهدى معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما يا ترى كيف يتمكن الإنسان من المعرفة؟ أول مسألة لا بد للإنسان أن يلتفت إليها أن لا يثق بنفسه، لأن الإنسان إذا وثق بنفسه جعل القدرة له ماذا يعني؟ يعني وثق بقوته أن له القوة أن يتمكن من معرفة الإمام، أن له القدرة أن يتمكن من معرفة الإمام. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة هو، ولذلك في أدعيتنا تأكيد على هذا المعنى، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وحتى في هذا يمين الحول والقوة الوارد عن الأئمة، هذا اليمين أنه في مسألة إذا كان هو الأئمة في سنة جرى مثل هذا الأمر في تاريخ وتاريخ ضرارين مثل هذه الحالة، أنه يأتي يدعي على الإمام شيء، الإمام يقول له احلف، فيحلف أنه أقسم بالله الذي لا إله إلا، قال له قل أبرأ من حول الله وقوته وألجأ إلى حول وقوته، هذا يميل البراء من الحول والقوة الوارد في رواياتنا، هذا وارد في رواياته أن أثره يكون ظاهرا واضحا جليا رأسا يبين الصدق من الكذب، أبرأ من حول الله وألجأ إلى حوله. حينئذ إذا لجأ الإنسان إلى حوله، يعني لأن الإمام قال إذا أقسم هكذا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ويقدس الله والله يرحمه، فحينئذ ما ينزل العذاب، لما يقول اقسم بالله الذي لا اله او اقسم بالله الحي هذا يقدس الامام يقدس الباري سبحانه. فالامام يقول هذا قدس الله. فلما قدس الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليه العذاب عاجل. قل انه ابرأ من قول الله والجأ الى قولي وقول ان قلت كذا وان فعلت كذا وكذا كذا من الامور الاخرى التي يحلف عنها. فأبرأ من حول الله وألجأ إلى حوله. حينئذ ينتهي الإنسان ينزل عليه العذاب. وظواهر الفوائد والآن من يعرف هذا الظاهر إذا أردت أن تخلفه بهذا الحلف أيضا يخاف. أي إنسان الآن يدعي شيء وين؟ ألجأ إلى هذا الحلف. ومن يعرف الحلف وعاقبة هذا يخاف من هذا الحلف. لأن هذا الحلف بحسب الحوادث التاريخية المعروفة بحسب المجرب المعروف رأسا يظهر أثر. يظهر اثره في ذلك الانسان في اعز شيء يملكه اما في نفسه او في شيء عزيز له. فظهر اثار هذا لان الانسان حينئذ يلجا الى حوله وقوته والله يوفيه الى حوله وقوته. فالانسان اذا اخذته الثقه بنفسه هو كما قال ابرا من حول الله ومعنى ابرا من حول الله وقوته يعني اني اعتمد على نفسي. وهذا معنى الإنسان إذا اعتمد على نفسه إذا وثق بنفسه فهذه طامة الكبرى التي تكون حاجبا فيما بينه وبين الإمام. المفروض أن يكون التصور عنده هكذا أنه أن ينال معرفة الإمام بواسطة الإمام يتفضل الإمام يمن عليه. ولذلك لاحظوا في رواياتنا إن أمرنا صعب مختص لا يحتمله لا نبي نفسه. انت ربما سامع في بعض الروايات لا يحتمله الا نبي نفسه او ملك. لكن ايضا في رواياتنا هذا المعنى لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك ولا رسول. سبحان الله قلبه
من يحتمله يا رسول الله يسأل السائل قال من شئنا نحن نشاء هذا يحتمله يحتمله من يحتمله؟ إذن الأنبياء المرسلون لا يحتملون الملائكة المقربون لا يحتملون. إذن من يحتمله يا رسول الله؟ قال من شئنا إذا شئنا شاء الله. روايات هذا المضمون كثيرة من شئنا ليست المسألة في المقامات الأمر بيدهم صلوات الله عليه وسلم. قبل قليل تحدثنا عن قيوميتهم على الأشياء. فمن شئنا راجع الامر اليه. اذن الذي يريد ان يطلب المعرفه ان يطلبها من عينها ان يطلبها من اصلها لا ان يعتقد هو على قدر من القدره على قدر من الثقه على قدر من
في اي قوة يريد ان يعتز بها الانسان في اي مسألة يريد ان يعتمد على الانسان وهي راجعة الى نفسه معنوية كانت او ماضية. فلا بد ان الانسان اولا لا يرى لنفسه من قيمة لا يثق لنفسه لا يعتمد على نفسه. لا بد ان تكون انظاره مسدودة لامام زمانه صلوات الله وسلامه. وإلا المعرفة ما تأتي للإنسان الذي يرى في نفسه القدرة والكفاءة والقابلية. ما تأتي المعرفة لا تحل في هذه القلوب. هذه قلوب متكبرة على أمرها وروايات واردة عندنا أن الحكمة تنبت في القلوب المتواضعة أولا لأهل البيت لا متواضعة هكذا تخلقا وتصنعا للناس. ايضا هناك من التواضع بين الناس قد يكون تواضع قربة الى الله قد يكون طبيعة الانسان لان الاخلاق في رواياتنا منها ما هو سجية ومنها ما هو تقبل منها ما هو سجية اصلا وبالاصل الانسان سجيته وتواضع هناك يتطبع وهناك من يتواضع تصنعا يريد ان ينال بذلك شيئا يريد عن هذا الطريق ان يصل الى مكان معين يريد ان ينال هدفا معينا. ولذلك في رواياتنا الشريفة انه اذا رأيت الانسان مواسا متماوسا
في حالاته متخشعا يتخشع يميل الى هنا ومتكسرا في مشيته في جلسه كابن عاوى كالتعالف. اذا رايت الانسان هكذا يوجد في مجتمع الكثير الكثير والذي يعرف اوصاف الناس يرى الكثير الكثير من مثل هذه الظواهر من يجده متماوسا يتكسر الى هنا والى هنا متخشعا كابن اوى كالثعالب. الروايات ماذا تقول؟ تقول ان هذا ليست له المقدره على ان ينال الدنيا وانما من هذا الطريق. هذا ما عنده الجرأة على ان ينال يرتكب المعصيه عنها والا هو راغب في ارتكابها. ما عنده القدره ان ينال الدنيا ولذلك ينقل عن هذا ابن الجنيد هذا بنتيجة حادثة تنقل من علماء من كبار صوفية العامة. كان واحد من أتباعه يعني من المعروفين بالزهد وبالفقر والفقر بالإصطلاح الصوفي يعني الذين أعرضوا عن الدنيا حفاة يلبسون صوف يطيلون شعورهم يتزهدون يتنسكون. روي كان من أصحابه روي وروي عرف في بغداد في زمان عرف من أنسك النساء ومن أزهد الزهار. استمر على هذا الحال أكثر من 40 سنة وطبيعتهم عقيدة الصوفية أن لا ينشغلوا بالأمور. هذه عقيدتهم صحت أم ليس الآن في مقام تصحيح عقيدتهم أو تخطئتها من نتيجة معرضين عن الدنيا بكلها. روين هذا دعاه الخليفة أن يكون قاضي القضاء. قاضي القضاة معروف بالنتيجة مقامه في بغداد. روين بسرعة استجاب وأصبح هذا الخالف مبادئهم بالمرة. يقولون هذا الجنيد صادف روين في الطريق فصاح في وسط الناس أيها الناس من كان عنده سر فليأتمن عليه روين فإنه كتوم للسر فقد كتم حب الدنيا في قلبه 40 قادر على أن كتم حب الدنيا في قلبه 40 فمن كان عنده سر فليوضعه عند روي فإنه كتوم للسر. وهذا في رواياتنا أيضا ولا تنظر إلى طول صلاته وطول ركوعه هذا أيضا يغرك. هذه مو هي الموازين التي وضعها أهل البيت لتقييم الناس. قال لا تنظر إلى طول ركوعه وطول صلاته وسجوده لا تنظر إلى أن لقلقت حروفه يخرج الحروف من مخارجها ويضخم ويرنم وينجم في الكلمة لا تنظر إلى فلربما لو صادفته شوهاء خرقاء لوقع عليها بالفاحشة. هذا الذي يطيل الركوع والسجود هؤلاء ضعفوا عن أن ينالوا الدنيا إلا من هذا الطريق. وهذه الظواهر النتيجة موجودة في حياتنا في التاريخ شواهد كثيرة وفي حياتنا المعاصرة وموجودة في كل مجتمع. هذه الظواهر على يعني هذا الحديث جرنا إلى مسألة التواضع والتصنع. التواضع الأصلي هو لأهل البيت صلوات الله عليهم. التواضع في معناه التواضع أصلا لأهل البيت ألا يجب الإنسان لنفسه قيمة بين يدي المعصوم ألا يجد الإنسان لعقله قيمة بين أوامر المعصوم. المعصوم إذا أمر الإنسان حينئذ لابد أن يوقف عقله ألا يجد الإنسان لنفسه لقدرته لقوته من قيمة لعمله من قيمة بين يدي المعصوم صلوات الله وسلم. أصل لا قيمة ومن هو الإنسان إمامنا العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبهائم واضح من هذا بل أتعس من هذا. القرآن قال بل أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. روايات الواردة عن صادق العترة وعن باقرها الأنعام منهم إنهم إلا كالأنعام الذين ضلوا عن ولاية علي سبحانه وتعالى. فالحكمة لا تنبت إلا في روايات إلا في القلوب المتواضعة كما أن النبت لا ينبت في الصخور وإنما ينبت في الأرض السفلة. في الصخور ما ينبت النبت ولو نبات فذلك نادرا، وإنما ينبت في القلوب في الأرض السهلة. والأرض السهلة حتى إذا نزل عليه الماء تأخذه، أما الصخر حتى لو نزل عليه الماء، حتى لو فرضنا أن يأخذ مقدارا يأخذ مقدارا قليلا من باقي يسيح من هنا ومن هنا. قلوب التي تأخذ الأراضي التي الأراضي السهلة التي ينبت فيها الزرع. فالحكمة والحكمة هي معرفة الإمام صلوات الله وسلامه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا ابن رسول الله ما الحكمة؟ قال معرفة الإمام. يؤتى الحكمة فقد أوتي، قال الحكمة هنا معرفة الإمام صلوات الله وسلامه. فالذي يريد أن يعرف لا ينال الإمام إلا بقلب متواضع، والقلب الذي لا يتواضع لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، القلب الذي يأنس أن يدارس تحت أقدام أهل البيت تشرفا تواضعا، هذا قلب لا يمكن أن تحل الحكمة فيه أبدا، لا يمكن أن تحل معرفة الإمام في مثل هذه القلوب المتحجرة. إنما تحل معرفة الإمام في القلوب التي لامت وهشت وبشت لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا المسألة الأولى أن لا يجد الإنسان لنفسه في نفسه ثقة، أن لا يجد ثقة في أن لا يطمئن إلى نفسه يمكن أن يصل إلى معرفة الإمام، وأن يستمد الفيض من الإمام صلوات الله وسلامه، أن يطلب الفيض أن يطلب المعرفة من الإمام. ولا بد أن يكون طلبه لهذه القضية لا طلبا هكذا عفويا، لا لا طلب الأخير. الآن نحن هكذا بعد كل صلاة أو إذا جلسنا في مجلس دعاء أو أردنا أخذنا على قراءة بعض الأدعية اليومية هكذا نقرأ، ربما مثلا الغداء حضر ونريد أن نكمل الدعاء كذا حتى نقوم إلى مائدة الصحراء، أو الباب طرق أو جاء صديق أو عندك شغل معين عندنا أجراء، مجرد هكذا ننفذ عبارات الدعاء بالقدر بالنتيجة اعتدنا. ولذلك الإمام يقول لا يغره هذا الذي تجده صواما قواما، إن الرجل اعتاد على هذا العام، وإذا اعتاد يعني ليس لله، لا يغره، لربما كان الرجل قد اعتاد هذا العام اعداد في كل يوم يصلي عددا معينا، واذا لم يصلي نتيجة المدة الزمنية المتطاولة، اذا لم يصلي وترك هذه الصلاة وترك ذلك العمل يجد فراغا يستوحش الى هذا. انا طبيعيا الان اسكن في بيت مدة سنة اجره ايجارا، خذ دكانا اجره واعتد على المجيء في هذا الطريق ثم انتقل تصيبك وحشة، لمسألة طبيعية في نفس الإنسان وخفايا نفس الإنسان وطوايا نفس الإنسان وكوامل نفس الإنسان، ليس بسهولة يمكن للإنسان أن يضع عليها يده. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيونه، إذا أراد الله برجل وهذه عبارة أراد الله برجل خيرا لا هكذا معنى ثالث، يعني أراد الله يعني نفع عنه الشر، بصره حينئذ بعيون نفسه، وفي النفوس خفايا وفي الخفايا طوايا وفي الطوايا خبايا وفي الخبايا الله أعلم. ليس القضية بهذه السهولة بهذا اليسر. إذا هكذا نقرأ الدعاء لقلقة هذا لا يقال له، يعني هنا الإمام ينظر إليك أنت ليس مهتما، لا أنت تصور كثير من الأخوة الحضار طوردوا في العراق، أصابته حالات خوف وذعر شديد، الحالة التي وصل فيها الخوف الإنسان حينما يخاف أكثر شيء خاف على نفسه، أكثر شيء خاف الإنسان على جلده، إذا وصلت القضية إلى الجلد انتهى. إذا ليتذكر هؤلاء الذين عاشوا في هذه الحالة الذين دخلوا الجزانات السجون الذين طردوا ذكرون مثل هذه حالات الخوف، وحينئذ يجأر الإنسان بالدعاء، الدعاء الذي فيه حرقة في مثل تلك الحالات، ويجد استجابة لدعاء الذي يريد أن يدعو للإمام لابد أن يكون أكثر حرقة من تلك الحالات.
إذا هذا المعنى كان حينئذ صحيح إحنا نريد أن نعرف الكلام. أما هكذا نلغلق، نخدع أنفسنا وننافق مع الإمام عليه السلام، وعين النفاق مع الإمام. نشعر بهذه الحاجة من حرارة قلوبنا، من لوعة صدورنا، حينئذ يمكن أن يستجاب دعاءنا. يعني قلنا أن الإنسان لا تكون عنده ثقة بنفسه. على حال هذه مطالب أنا الآن في جملة دقائق أبينها، لا يمكن هكذا، لكن من نتيجة ما لا يدرك كله لا يدرك كله. لا نتمكن من بيانها بالشكل المفصل، لا أقل بالشكل الإجمالي المختصر. يعني حتى الإنسان لو وصل إلى، وهذه الحالة ليست هينة أن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة عند نفسه، هذه حالة، هذه دونها خرق القتال. هذه ليست حالة هينة أن الإنسان ينالها هكذا، هذه أيضا تحتاج إلى مقدمة، أن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة لا وجود له بين يدي المخلوق. هذا أولا. ثانيا أن يستمد الفيض من الإمام صلوات الله عليه وسلم، لأن الأمور بيده، الله أوكل الأمور بيده، الله جعل الأمور بيده، والله فتح لنا هذا الباب، فلماذا نتسور ندخل كاللصوص وهذا الباب مفتوح، وهذا الباب الواسع مفتوح، نحن نتسور أو نلجأ إلى أبواب أخرى. الآن الإنسان الذي لا يدخل الآن هنا في هذا المكان بابا مسجد وحانة للدعارة والأواهر، الذي لا يدخل من باب المسجد من أين يدخل؟ يوجد باب ثاني للدعارة والأواهر، هو باب لأهل البيت فتحواه، وباب الله وباب للشيطان، تجد فيه معاوية، تجد فيه الأول والثاني والثالث وأضرابهم ومن شايعهم على هذه الطريقة. هو إن هذا باب لصاحب الأمر عليه السلام والإنسان يدخل فيه، وبابان، باب لمسجد وباب لحانة للدعارة والعهد، الذي لا يدخل من هذا الباب الله يخذله يذهب إلى ذلك الباب، إلى باب النجاة. فإما أن ندخل من هذا وإما لا، والدخول في هذا الباب ليس هينا هكذا هكذا أبدا، ليس هذا المعنى. أولا هذا المعنى أؤكده، لأنه هذا الكافح للإنسان أن لا يجد الإنسان في نفسه قيمة لنفسه أمام أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا يستمد الفيض من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، واستمداد الفيض من أول من كيف يستمد؟ أولا النية الصادقة في أن ينال الإنسان معرفة أهل البيت، والنية الصادقة إذا لم تكن هناك حرقة في القلب ما تحدث النية الصادقة. مثل ما نطلب السلامة في حالات الخطر الشديد، المثال الذي ضربته قبل قليل، حالة الخطر الشديد تكون عندنا نية صادقة في أي شيء، لسلامة أنفسنا، لسلامة حياتنا، مثل ما تكون هذه النية صادقة لسلامة أنفسنا، لا أقلتك وإن كان هذا كفر إذا ندعو بمعرفة الإمام مثل ما ندعو لأنه هذا كفر. النبي قال هكذا، النبي هو الذي قال، قال ليس بمسلم وليس بمؤمن، ليس بمسلم يعني ما هو كافر، ليس بمؤمن من لم أكن أحب إليه من نفسه، ومن لم يكن أهل بيته أحب إليه من أهل بيته. هذا ليس بمسلم. فالذي يدعو لتحصيل معرفة الإمام كما يدعو لسلامة جلده، كما يدعو لسلامة بطنه، الذي يدعو بهذا هذا ليس بمسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، النبي يقول ليس بمسلم، لأنه يعني لو كان يحبه أكثر من حبه لنفسه لدعا له أكثر مما يدعو لنفسه، وأقصد أكثر لا بكثرة الألفاظ، أن تقرأ صباحا وعصرا وظهرا دعاء، وإن كان هذا ممدوح، لا أقول هذا مذموم، هذا ممدوح، لكن الحقيقة في المعنى، الحقيقة أن الإنسان عنده حرقة عندما يدعو، عنده لوعة في قلبه، يعني يحتاج مثل هذا الإنسان العطشان. ولذلك في هذا الرجل الذي أدى جملة من الأعمال بنتيجة هناك جملة من الأعمال فقام في مسجد جنفران بواسطتها يرى الإمام صلوات الله عليه وسلم. إذا الإمام أراد أن يوثق لرؤيته فهذا جاء بهذه الأمور مسنونة ورأى الإمام عليه السلام مطلب من الإمام قال يا ابن رسول الله خرج مع الإمام من المسجد يسايره يا ابن رسول الله أريد أن أراكم دائما إن لم يكن في اليقظة في المنام أريد أن أراك أرى آباءك أجدادك الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. قال صم اليوم الفلاني وإذا حان وقت الإفطار لا تأكل شيئا فقط يعني نونية الإفطار باعتبار صيام الوصال ممنوع في رواياته نونية الإفطار ونم تلك الليلة بدون أن تأكل شيئا أو تشرب شيئا. والرجل هذا كان مهنته يبيع بعض الألبسة. هذه الحادثة ليس بعيدة حادثة قبل سنوات في قم رجل كان يبيع ألبسة في الشارع مجموعة من الألبسة يضعها بين يدي الشارع وهذه من السنين عادة مكان أيام صيام هذه السنين شهر رمضان حار على يحن. هذا الرجل وفقا لتعليم الإمام صام ذلك اليوم خرج على رسمه لعمله ورجع إلى البيت وقت الإفطار نوى الإفطار وما أكل شيئا ونام نام متعب مجهد عطشان جائع. فرأى في المنام لما نام ضعف الماء ماذا رأى؟ رأى مجموعة من الأواني مليئة بالماء أقدام رأى أواني سطول من الماء مختلف أواني مختلفة من الماء دوارق من الماء بوارق من الماء أشكال رأى أواني فيها ماء. فاستيقظ هذا النوم استغرب الإمام قال له ستران. بعد ذلك بعد مدة من الزمن أيضا أعاد الأعمال التي عملها في مسجد جنفران ورأى الإمام قال يا ابن رسول الله أنت أخبرتني بهذا الأمر. قال نعم أنت رأيت؟ قال ماذا رأيت؟ رأيت أواني؟ قال نعم إذا اعتبرتنا إذا أحببتنا أشد من حب الماء أو لا أقل مثل حب الماء حين الظماء سأل الآن إذا يصيبه العطش الشديد ينسى كل شيء إذا يصيبه العطش الشديد ينسى كل شيء أصلا ينسى ما حوله. ومن هنا هذه المظاهر هذه واضحة في كربلاء العطش الشديد الذي أصاب أنصار الإمام عليه السلام وأصاب أصحاب الإمام ما شغلهم العطش. ونقرأ الآن المقاتل سمعت واحدا اشتكى من العطش من الأصحاب ما رأينا نراهم عندما يصلون على الأعداء يصلون كالعسل. عابس بن جبير الشافعي يخرج رجل لوحده بلا فرس يلقي درعه يلقي مغفرته يلقي درقته يلقي فقط بسيفه. يقول هو حميد بن مسلم هذا الراوي يقول ولقد رأيته يطرد أكثر من 200 رجل. الآن إذا اثنين يتخاصمون وهذا يطرد هذا يعتبر مظهر إذا يطرد رجلا واحدا. أما لاحظ القضية ما تتصور إحنا ما رأينا لحد الآن رجل يطرد 10 أنفار بسلاحهم بخيولهم وهو يطرد أمام أكثر من 200 رجل. هذا العطش الشديد هل أصابه يا ترى وبدن كأذان؟ هؤلاء عاشوا هذه المعاني. ذلك أمير المؤمنين لما يسأله السائل يقول كيف كنتم تحبون رسول الله؟ قال كنا نحبه أشد من حب الماء البارد في يوم الظمأ. كنا نحبه أشد من حب الماء البارد في يوم الظمأ. هذه الحالة إذا كان هذا الحب موجود في قلوبنا حينئذ واقعا هذه اللوعة التي يدعو بها الإنسان والحرق حينئذ يمكن للإمام لا يعني هذه ضمانات لابد الإمام يستجيب له
الإمام ما عنده ضمانات. قبل قليل قلنا نحن ليس لنا من قيمة بين يدي الإمام. شيخنا المفيد رحمة الله عليه الإمام الحجة يكتب له 3 رسائل، لأن رسالتها ما موجودة في كتبنا، لكن رسالتين موجودات من نتيجة في كتبنا في زمن الغيبة الكبرى. هذا الكلام شيخ المفيد ما عاصر الغيبة الصغرى، في زمن الغيبة الكبرى الإمام الحجة يكتب له 3 رسائل، لأن معروف أننا رسالتين مذكورات في كتب الأحاديث في كتب الرجال. ماذا يخاطبه؟ يقول إلى المولى الرشيد والأخ السديد. الإمام يخاطب الرسول لما توفي رضوان الله تعالى عليه، وشيخنا المفيد، والتلقيب الظاهر بالمفيد يظهر من خلال هذه الرسائل من تسمية الإمام صلوات الله وسلامه على أي حال. لأن ليس حديثنا عن الشيخ المفيد وعن رسالة الإمام ومعانيها، ربما إذا كان متسع من الوقت في وقت آخر نشرح معاني رسالة الإمام للشيخ المفيد رضوان الله تعالى. آخر أيام حياته لما توفي ونقل طلب أن يدفن عند الإمام الكاظم، ما هي وصيته؟ لأن حتى إذا تزور الإمام الكاظم الإمامين الجوادين صلوات الله عليهما، إذا زرتهما أين تجد قبر الشيخ؟ قبر الشيخ الآن للداخل إلى الضريح الشريف على اليمين حجرة صغيرة. هذه سابقا كانت باب، قديما كانت باب، ولذلك ملاصق للباب. إذا أردت أن تدخل إلى داخل الحرم المقدسة على يدك اليمنى، على الجهة اليمنى حجرة صغيرة ملاصقة للباب الشريف، الباب الذهبي الشريف، تدخل إلى داخل. هذه كانت سابقا هي أحدث الباب، فأوصى أن يدفن عند عتبة الباب، عتبة باب الإمامة، ويكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوصول. الوصول يعني العتبة. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الإمام يعطي هذه، يخاطبه بالأخ، يخاطبه بالمولى، المولى عن السيد، يخاطبه بالأخ، يخاطبه بالمولى، يخاطبه بالشيخ. كلمة شيخ من الإمام ليست كلمة هي، يعرفها من يعرفها. يخاطب بهذه الكلمة تفهم هو في نفسه يرى هذا تفضلا من الإمام، أما هو لا يجد بنفسه قيمة. غاية آخر حياته، عادة الإنسان مثل الشيخ المفيد حياته تختم تختم بالسعادة والفضيلة، هو يوصى أن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعه بالوسط. ويأتي بعده بقرنين من الزمان أو أكثر يأتي نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عنه، ليس شيخ الطائفة، نصير الدين الطوسي رحمة الله عنه، ليس شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، نصير الدين أيضا مسكون قريب من الشيخ المفيد، أيضا مسكون عند البلد. نصير الدين الطوسي كان في بغداد وأصابه المرض، مرض الوفاة، فعرف أن أجله قد اقترب، فقال له أين ندخل؟ قال أنا نأخذك إلى النجف. كبار النتيجة علماء الشيعة، الشيعة يحبون أن يجاوروا الأمير صلوات الله عليه. قال أنا أستحي أن أنقل، يعني ليس للإمام الكاظم من منزل حتى أستجير بجده، أنا أستحي، أدخلوني عند الكاظمين واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. وأمثال هؤلاء العظماء من جهابرة علماء أهل البيت، من الذين هذه العلامة لا يعني كل من يقال له عالم، لكن قبل قليل قلت هؤلاء الذين عرف عنهم الإخلاص صلوات الله عليهم، هؤلاء الذين لا يجدون لأنفسهم قيمة بين يدي الإمام المعصوم، وكلهم باسط ذراعي بالوسط، غاية ما يجد في نفسه هذا المعنى. أكثر من هذا ما يجده بين يدي الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. إنسان الذي يعيش مثل هذه الحالة، يعيش مثل هذا المعنى، يحبهم أشد من حب الماء البارد يوم الظمأ، حينئذ الإنسان يمكن أن تكون في قلب لوعة، يمكن أن تكون في قلبه حرقة، فإذا دعا يدعو بحرقة، إذا دعا يدعو بلوعة، وليا عيسى ادعني بأي دعاء، بدعاء الحزين، والحزين ما يكون حزين ما لم يكن انكسار في قلبه، ما لم تكن لوعة وقرفة. لكن هذه الحالات حالات، وهذه من الواجب علينا أننا من الواجب علينا سبيل من سبل نيل هذه الحالات، سبيل من سبل نيل هذه الحالات هو أن نتمسك بسيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم، نتوسل بسيد الشهداء، نتوسل بمصاب سيد الشهداء، بدماء سيد الشهداء، بمقام سيد الشهداء، بمحبة سيد الشهداء، نتوسل بها لنصل إلى أبواب الإمام الحجة صلوات الله عليه وسلم. يا ابن رسول الله، رحمة الله على السيد جعفر الحلي يخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيقول: سيدي إن تحتقر قدر العذاب فلربما قد قارف الذنب الجليل حقيقه. إن تحتقر قدر العذاب، لا قيمة لهم بين يديك، إن تحتقر قدر العذاب فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير، أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرمهم عليك كبير، أو أنهم صغروا بجنبك همة فالقوم جرمهم عليك كبير، غصب الخلافة من أبيك وأعلم أن النبوة سحرها مأثور، غصب الخلافة من أبيك وأعلم أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد المقبور، واسأل بيوم الطهر سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير، واسأل بيوم الطهر سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير، يوم أبوك السر شمر غيرة للدين لما أنعلاه دثور. اللهم وفقنا لمعرفة محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا كل ذنب بعد بيننا وبين محمد وآل محمد، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد، وأحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاختبار، اللهم وأرنا وجوه محمد وآل محمد حين سؤال منكر ونكير، اللهم وعرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند قطار الصحف، اللهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، لمحمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا فرج الله يا سيدي، من أجل العقيدة يا ابو صالح سجد راسه وجيشها تحت الحواطير صدر ذاك راس داك يا سجود الفار مثله ونقدر انقساب قياسه والفاكر عزم باكر هو بحواسه وشدة انزاع اساسه استجد وبهال جهود جزت عن الحدود استجد وبهال جهود جزت عن الحدود وبدماء والجمد السجدة ما إلها حد يا ما الآدم الأملاك سجدت روسها ما قطعوها والرسل لله سجدت ضلوعها ما هشموها الأولياء المن بعدها بسامها ما وزروها ينكروها وعذبوها وتشذبوها وما سمع ما ذبحوها اتعشن من اليهود اول تقف طيب تشبود اتعشن من اليهود وبعد اعظم وشد تذبح بالمهد على جرح يا سيدي يا
على جرح
جوابك رحمة الله وديك وانصار سيدي يا المهدي جدت سجدت على الأرض خاطرة سيدي يا المهدي جدت سجدت على الأرض خاطرة وسهم من كلمة الصابر أخذ قلب الخير ظهر والشمر شاف على وجهه نايل وقطع النحر الطمع غار ونفض شر على الدهر وعن تراب بحسن
حسين صدرا جنس ذاك الحقوق بظهر طج العمود الله أكبر جنس ذاك الحقوق بظهر طج العمود ولا من طج العمد لا عد قرب مرد يا إمام يا بعض الله هزت الأرضي وسماها والعرش هزت أركانه ما تقو شربت مية من العطش يابس إنسانه على حزامي صب دمامه فوق زانه راس مولانه وحمامه حتى ذيك الاسود راحت ولا تعود نزف دمها وجمد يمها ذاك الجسد يا عمام الوجود عن وجود الوجود يا عمام الوجود عن وجود الوجود تبدأ شفتها من المشاهد فيه غايد على ابنا كني بالهادي اجت بالنار الكتايد هذا يحج ذاك يحرق هذا ناهد ذاك غاغب وبدر غالب تبدى ذايب والغايب صارت الدنيا العجايب والدمع عالقدود والنوايب تزود لا عبو لا ولد على ترى المعتمد يا إمام يا سيدي
المخيم والصدق
يا المهدي ساجد بلا ستر فرت خواته ولا ولي ولا خوالد كلف ضعم العقيلة وضعم من النار شارب ولا واحد إلها سامد والأماجد كلها سجدت بالمعابد بلا حضور والحوث ولم لاك الشهود بلا حضور والحوث ولم لاك لجل واحد احد احدت وانهم خمد
يا اما الوجود الوجود يا اما الوجود
يا صاحب الآن
ساجدة ظلت عمامك يا مبيبي حلمات غسل او عين دي نبل باليمة والنبي بيها تكفل تقل يا عباس رحمة ولا عليها النوق محمل النوق هجل تشيف تقبل اخت ندال وانت ما تغرب وتزعل والحبل بالذنوب وبالرداء بالقيود والحبل بالذنوب وبالرداء بالقيود من بلاد البلد وانت دمك بعد ويا ما أبي من أجانب عن كل مشينا وما أبي من أجانب عن كل مشينا من يوم طلبت الماء يا عيال عباس من يوم طلبت الماء يا عيال عباس